أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها وأتمها وأعلاها على المبعوث رحمة للعالمين، الرسول المصطفى الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الأبرار الأخيار المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. صلي يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذه الرواية الشريفة تحمل مضامين عالية ودلالات راقية المستوى فيما يرتبط بمفهوم انتظار فرج آل محمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. للأسف الشديد، بعض من سمع هذه العبارة النبوية من الأقدمين ولحقهم بعض المتأخرين فهم أن معنى انتظار الفرج هو الانتظار السلبي، لأننا يمكن أن نفهم معنى انتظار الفرج بمعنيين. معنى الأول المعنى السلبي، يعني أن نقطع الزمان بالجمود بالانتظار المتكاسل بالانتظار الجامد حتى يخرج فرج وقائم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أن لا نحرك ساكنا، أن لا نكون جزءا من بروز وظهور واشتداد دولته الكريمة. وهذا المعنى واضح البطلان ويخالف القواعد الإلهية ويخالف القواعد الروائية ويخالف العقل أساسا. لو تأملنا في نفس العبارة النبوية الموجودة في هذه الرواية الشريفة، أفضل أعمال أمتي، تصف انتظار الفرج بأنه عمل، بل هو أفضل الأعمال. والعمل لا يكون أمرا سلبيا، لا يكون جمودا، بل هو عمل. انتظار الفرج هو عمل. من هنا جاءت النظرية الثانية، وهي نظرية الانتظار الإيجابي، أن معنى الانتظار هنا هو التحرك والتكامل والنمو في كافة الأصعدة الدينية الإلهية العقائدية الأخلاقية التربوية السلوكية، في كل ما نستطيع أن نتكامل فيه استعدادا حتى نتسانخ مع دولته الشريفة ودولته الكريمة. المتأمل في هذه الرواية، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. أولا، الرواية تصف انتظار الفرج بأنه عمل، يعني حركة. وثانيا تصفه بأنه أفضل الأعمال. قد يسأل سائل: أوليست الصلاة هي أفضل الأعمال؟ نعم. نفهم من هذه الرواية إذن عندما نقول أفضل أعمال الأمة هو انتظار الفرج، أنه أن نصلي بمعية انتظار الفرج، أن نصوم بمعية انتظار الفرج، أن نحج بمعية انتظار الفرج، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بمعية انتظار الفرج. هنا يكون انتظار الفرج أفضل الأعمال، لا أن يكون انتظار الفرج مجردا وخارج دائرة الخط الديني والمقررات الإلهية. إذا قمنا بواجباتنا الشرعية وبمقرراتنا الإلهية بمعية انتظار الفرج، أصبح انتظار الفرج هو أفضل الأعمال، وأصبحت أعمالنا هي أفضل الأعمال لأنها متلازمة مع ماذا؟ مع انتظار الفرج. وهذه نقطة لابد أن نلتفت إليها جيدا. عندما نصوم شهر رمضان مستحضرين أن هذا الصوم هو جزء من تكاملنا التقوائي وتكاملنا العبادي الذي يخولنا لأن نكون جزءا من مشروع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يكون صومنا يكتسب أعلى قيمة عبادية، ويكون انتظار الفرج الذي جسدناه يكتسب أعلى قيمة عبادية. لأنه ماذا؟ لأن هناك تمازج وتكامل بين قطعنا وسيرنا في سلوك العبادة لله سبحانه وتعالى وبلورة واجباتنا الإلهية، وبين ماذا؟ وبين انتظارنا لفرج آل محمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن في محصلة هذه المقدمة أعزائي، إن معنى أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، أولا أن معنى انتظار الفرج هو ماذا؟ هو المعنى الإيجابي وليس المعنى السلبي، لأن الرواية تقول هو عمل بل هو أفضل الأعمال. وثانيا أنه يكون أفضل الأعمال بمعية باقي الأعمال وباقي الواجبات لا مجردا عنها. وثالثا هذا معنى أنه تقع على عواتقنا مسؤولية كبرى في عصر الغيبة المهدوية، وهي ماذا؟ وهي أن نبني أنفسنا، أن نبني عقولنا، أن نبني ذواتنا، أن نتكامل لكي نكون في مستوى المشروع المهدوي. نحن نقرأ في الدعاء الوارد عنهم سلام الله عليهم: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، كما في الدعاء الوارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدعاء هو نموذج عملي تطبيقي لمعنى انتظار الفرج. أو اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. يعني أن تبني نفسك من الآن من الدعاة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تنسجم مع المشروع المهدوي، حتى تنسجم مع المشروع الخاتم. من هذا المنطلق أعزائي، إذا أردنا أن نتحدث عن أساسيات وثقافة انتظار الفرج في البعد العملي في البعد السلوكي، كيف أحول مسألة انتظار الفرج إلى عمل، إلى سلوك، إلى وجود خارجي في ذاتي وفي سلوكياتي وفي جميع مقاطع وجودي؟ نستطيع أن نتعرض إلى 12 عنصرا. هذه العناصر 12 تكون بعض ملامح ثقافة وأساسيات ثقافة الانتظار. سنذكر هذه العناصر تباعا وبالترتيب، ولكن لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة قبل أن نتعرض إلى هذه العناصر المهمة، وهي إن مشروع دولة الإمام سلام الله عليه مشروع خاتم، مشروع أكبر، هو مشروع الله عز وجل في الأرض الذي تحدث عنه في القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن نحن في انتظار مؤسسة إلهية عظمى. هذه نقطة مهمة لا بد أن نلتفت إليها أعزائي، التفتوا جيدا. نحن في انتظار مؤسسة إلهية كبرى، هي المؤسسة الإلهية الكبرى في عالم الوجود التي ساهم في بنائها جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله، ثم الأئمة سلام الله عليهم من أمير المؤمنين سلام الله عليه من الزهراء سلام الله عليها، مرورا بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وانتهاءا بالإمام العسكري سلام الله عليهم أجمعين. هذه المؤسسة الكبرى ساهم فيها في بنائها وفي توطيد أركانها وفي رسم ملامحها وفي إيضاح معالمها الأئمة والأنبياء سلام الله عليهم. وذهب جراء ذلك شهداء كثيرون من الأنبياء ومن الصالحين ومن الأئمة سلام الله عليهم ومن الأولياء. هذه المؤسسة الكبرى حتى نستطيع أن نكون عنصرا فاعلا فيها نحتاج إلى مؤهلات. حتى نبين شنو معنى انتظار الفرج أعزائي، دعونا نضرب مثالا عرفيا قبل أن نبين هذه المسألة المعرفية. الآن عندما يأتي إنسان ما ويتقدم لطلب عمل في شركة أو مؤسسة راقية ضخمة، ماذا يطلب منه حتى يقبل في هذه المؤسسة في هذه الشركة؟ تطلب منه مؤهلات، شهادات، وعلى مستوى سمو شهاداته وعلى مستوى علو كفاءاته تكون مرتبته ومنزلته ومقامه في تلك المؤسسة أو في تلك الشركة. نحن عندما نقول اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأتباعه وأشياعه، نحن نتقدم عند الله عز وجل وعند الإمام سلام الله عليه بطلب عضوية في هذه المؤسسة الإلهية الكبرى. من هنا لابد أن نراجع أنفسنا، هل حصلنا الشهادات والكفاءات للدخول في هذه المؤسسة الكبرى؟ هذا ما سوف نتوسع فيه إن شاء الله ونركز عليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. نعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. إذن استجلاء واستيضاحا واستكشافا لمعالم حقيقة انتظار فرج آل محمد عليه السلام، لابد أن نعرف أننا عندما نقول اللهم عجل فرجه واجعلنا من أنصاره وأتباعه وأشياعه، نحن في الحقيقة والواقع نتقدم بطلب عضوية لأعظم مؤسسة في المستقبل البشري، وهي دولة إظهار الحق، دولة إقامة العدل، دولة وراثة المستضعفين للأرض. فلنسائل أنفسنا، هل توجد عندنا مؤهلات وكفاءات وشهادات تخولنا أساسا إلى أن ندخل في هذا المشروع الكبير والضخم؟ هل أحرزنا الكفاءات التي تخولنا لأن نكون من خيرة أنصاره وأعوانه وأتباعه وأشياعه؟ هل وطننا أنفسنا على ذلك؟ ما هي الكفاءات وما هي المؤهلات التي ينبغي أن نحصل عليها؟ هذا معنى أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، لأن معنى انتظار الفرج هو التكامل المعرفي، التكامل الأخلاقي، التكامل العملي، التكامل الأسري، التكامل الاجتماعي، التكامل السياسي، التكامل في جميع حقول هذه الحياة. لماذا نتكامل؟ حتى هذا التكامل هو عبارة عن تحصيل كفاءات وتحصيل شهادات وتحصيل قابليات حتى نستطيع أن نكون جزءا من ذلك المشروع الضخم، ذلك المشروع النوراني الإلهي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى ووعد به نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ويظهره على الدين كله بيد حفيده المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هذا المنطلق سنذكر 12 عنصرا، هذه العناصر تمثل كفاءات وشهادات وقابليات تخولنا لأن نكون جزءا من ذلك المشروع الإلهي المرتقب. ماذا ينبغي علينا في عصر الغيبة؟ ماذا ينبغي علينا حتى نحقق انتظار الفرج العملي الإيجابي التكاملي الحركي؟ العنصر الأول المطلوب على كل إنسان مؤمن التمسك بالفرائض والواجبات وأداء الصلاة في وقتها. هناك عندنا واجبات فقهية، هذه الواجبات الفقهية أعزائي عبارة عن الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. الالتزام بالواجبات التمسك بالفرائض، بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة بالخمس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والانتهاء عن المحرمات. ومن أعظم الواجبات الصلاة، وخصوصا في وقتها، وهذا ما عبرت عنه كثير من الروايات. اختبروا شيعتنا في أداء الأمانة والصلاة في وقتها. إذا أردنا أن نعرف هل أحرزنا الخطوة الأولى من القابلية ومن الكفاءة ومن الاستحقاق لأن نكون جزءا من مشروع الإمام سلام الله عليه في المستقبل المهدوي المنتظر، لابد أن ننظر إلى أنفسنا، هل نحن ملتزمون بأداء الواجبات؟ هل نحن ملتزمون بالابتعاد عن المحرمات؟ هل عندنا هذا الرقم الأول في هذه الشهادة، هذا الرقم الأول في هذه الكفاءة؟ إذن إن كنا كذلك فلنحمد الله سبحانه وتعالى، وإن لم نكن كذلك والعياذ بالله فلنراجع أنفسنا ولندقق في أنفسنا ولنهذب أنفسنا ولنوطن أنفسنا من جديد لكي تكون نفوسنا سالكة في هذا المقام العبودي الأول، وهو ماذا؟ الالتزام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات وأداء الصلوات في وقتها. هذا العنصر الأول. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى ضرورة تحصيل الكفاءات إذا أردنا أن نطلب شيئا عاليا وشيئا ساميا. يقول سلام الله عليه: عجبت لمن يريد الجنة بدون عمل. كثير يطلب أعلى مراتب الجنان ولكنه ماذا؟ لا يعمل ولا يسعى ولا يجتهد ولا يتنافس ولا يتسابق. نفس المسألة، نحن نقول اللهم اجعلنا من خيرة أنصاره، مو فقط مع من أنصاره، من خيرة أنصاره ومن أعوانه ومن البانين لدولته سلام الله عليه، فكيف نطلب هذا المقام العظيم ونحن لا نسعى إليه عمليا؟ إذن أعزائي، أولا العنصر الأول أداء الواجبات، الالتزام بالفرائض، الابتعاد عن المحرمات، والتمسك بأداء الصلاة في وقتها بدءا من صلاة الصبح وانتهاء بصلاة المغرب والعشاء. إذن أول خطوة المداومة على الواجبات، الآن بعيدا عن المستحبات، الآن هذا القدر المطلوب حاليا وهو ماذا؟ أداء الواجبات. العنصر الثاني أعزائي، وهو عنصر مهم للغاية، وللأسف الشديد كثير منا ابتعد عن التمسك بهذا العنصر الثاني، وهو المداومة على قراءة القرآن وتدبر معانيه ومعارفه. العترة والقرآن وجهان لعملة واحدة، والتمسك بأحدهما ضرورة يعني التمسك بالآخر، وإنهما يعبر الرسول صلى الله عليه وآله، وإنهما كلاهما القرآن والعترة حبلون يعني حقيقة واحدة. فمن تمسك بالقرآن لوحده وترك العترة لم يصل، ومن تمسك بالعترة لوحدها وترك القرآن لم يصل أيضا. وبالتالي أعزائي، إذا أردنا أن نعرف مستوى علاقتنا بالقرآن الناطق وهو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو الإمام المعصوم، إذا أردنا أن نعرف مستوى علاقتنا بالقرآن الناطق بالإمام بالعترة، فلنعرف مستوى علاقتنا بالقرآن الكريم. إذا كنا هاجرين للقرآن الكريم وابتعدين عن تلاوته وابتعدين عن تدبر آياته وابتعدين عن العمل به، فنحن في الحقيقة والواقع ولا شك وإن مارسنا طقوسا ولائية نحن في الحقيقة والواقع مبتعدون عن العترة سلام الله عليهم. تفتوا جيدا، المداومة على القرآن، على قراءة القرآن وعلى تدبر آياته وعلى التدرج في معارفه وعلى تطبيقه، وماذا هو في الحقيقة والواقع؟ سلوك ولائي، هو سلوك تقربي إلى مقام المعصوم الذي هو باب الله الذي منه يؤتى. إذن أيضا في هذه النقطة لابد أن نختبر علاقتنا بالقرآن الكريم. إذا كنا من أهل القرآن فنحن من أهل العترة، إذا كنا من أهل القرآن فنحن من أهل المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلا فلا. كلما ابتعدنا عن القرآن حقيقة وواقعا ابتعدنا عن وجوده الناطق وهو الإمام سلام الله عليه. هذا العنصر الثاني أعزائي، هذه عناصر عملية نستطيع أن نقوم بها ونستطيع أن نهذب أنفسنا عليها وأن نلزم أنفسنا بها. العنصر الثالث، قراءة تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم. كثير منا لا يعرف عن الأئمة سلام الله عليهم، لا يعرف لا عن الإمام العسكري سلام الله عليه، لا عن إمام الهادي، لا عن إمام الجواد، وصل الأئمة الذين هم في آخر منظومة الإمامة. واجب على كل مؤمن، على كل مسلم بشكل عام، وعلى كل موال لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم بشكل خاص، أن يطلع على تاريخهم، أن يطلع على سيرتهم، هذا أقل القليل، أن يفتح كتب السيرة وكتب التاريخ ليقرأ سيرتهم ومناقبهم وحركيتهم في الأمة، لأن فهم تأريخ كل إمام يفضي إلى تأريخ فهم حركة الإمام اللاحق. فهم حركة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف متوقف على فهم تأريخ آبائه الطاهرين وأجداده المطهرين. إذن لابد أن ندع ونفتح مجالا لأنفسنا، هذا المجال الثقافي، لاستكشاف سيرة أهل البيت سلام الله عليهم والتمعن في تاريخهم بشكل تسلسلي ومنظم. نبدأ بقراءة تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بشكل مختصر، ولو بالدورات المختصرة، والزهراء عليه السلام، الأمير سلام الله عليه، المجتبى، إلى باقي الأئمة سلام الله عليهم، حتى نستجلي ملامح سيرتهم ونكون مطلعين على بعض أحوالهم سلام الله عليهم. العنصر الرابع، قراءة روايات المعصومين سلام الله عليهم. كثير منا لا يحفظ حديثا واحدا عن الإمام الجواد عليه السلام، حديثا واحدا عن الإمام العسكري عليه السلام، حديثا واحدا عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذا يصير علامة استفهام كبرى في بعدنا العملي تجاههم سلام الله عليهم. عندما نقول الإمام الجواد إمامي مثلا، هذا ماذا معناه؟ معناه أنه إمام أتبعه، كيف أتبعه وأنا لا أعرف عن سيرته شيء، ولا أحفظ ولا أفهم حديثا واحدا مما نطق به سلام الله عليه. إذن أعزائي، فليكن عندنا دفتر خاص، مذكرة خاصة نكتب فيها، نقسمها إلى 14 قسما، كل قسم إلى أحد المعصومين، وبشكل يومي، الآن مصادر موجودة حتى في الأجهزة الذكية، نطلع على أحاديثهم سلام الله عليهم ونحاول أن نحفظها وأن نطبقها. هذا العنصر الرابع، وبقية العناصر إن شاء الله نتحدث عنها بشكل أيضا متسع في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.